الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذه الدورة العلمية، وهي في شرح صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسين. ثم أشكر الإخوة القائمين على مبرة الرشايدة الخيرية، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه الدورة في ميزان حسناتهم. أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لا يخفى أيها الأحبة أن الحج ركن من أركان الإسلام، أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أيها الإخوة هو ما اجتمع فيه أمران: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل بأن يريد بحجه وجه الله تعالى والدار الآخرة. وهذا يؤخذ من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي لا لغيره. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، وقال: اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. والأمر الثاني هو متابعة، وهو المتابعة في هذا الحج لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، السير على ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث الجوامع في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث طويل، ونظرا لضيق الوقت وأنه ليس عندنا إلا مجلسين فسوف نتناول مختصر هذا الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. وهذا الحديث هو مختصر من حديث مطول أورده مسلم رحمه الله في صحيحه، ولم يروه البخاري، فأورده الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ولم يروه البخاري، ورواه غير مسلم كأبي داود، وهو حديث عظيم أفرده بعض العلماء بالتصنيف، فقال فقد ذكر النووي رحمه الله في شرحه لمسلم أن أبا بكر بن المنذر رحمه الله قد أفرده، أي أفرد هذا الحديث بمؤلف، وجمع فيه ما يقارب 150 فائدة. ويقول النووي رحمه الله: يمكن أن يزاد عليها مثلها، يعني مثل حديث واحد يمكن أن يستنبط منه ما يقارب 300 فائدة وحكم. نعم، سيقرأ بمشيئة الله الشيخ أحمد الحديث ونعلق بما فتح الله تعالى به علينا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى أتينا البيت استلم الركن.
قال في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، وكان هذا في السنة العاشرة، ووجوب الحج كان في السنة التاسعة، وجوب الحج كان في السنة التاسعة، لأن قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت هذا في سورة آل عمران، وقد نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. وهنا سؤال: لماذا لم يحج عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة وأخر حجه إلى السنة العاشرة؟ يقال في هذا أنه كان له عذر عليه الصلاة والسلام، وعذره في ذلك أن عام 9 من الهجرة كان يسمى بعام الوفود، حيث وفدت كثير من القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. ولا يخفى أن فتح مكة كان في السنة 8، وفي السنة 9، وفي السنة 9 وفدت كثير من الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم. ففتح مكة كان في السنة 8، وفي السنة 9 وفدت كثير من الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتعلموا الدين. ولا يخفى أن تعليم الناس أمور دينهم واجب عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر الأول. والأمر الثاني أيضا أن البيت الحرام كان يطوف به أهل الشرك، ويطوف به أيضا بعض المشركين عراة، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس سنة 9، وأردفه بعلي رضي الله عنه وأمر أن ينادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخر الحج إلى السنة العاشرة لعذر. وأما من ليس له عذر فالواجب عليه أن يبادر من كان قادرا ببدنه قادرا بماله، الواجب عليه أن يبادر لأداء الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي ما يعرض له. وأيضا لو كان الإنسان غير قادر ببدنه لكنه قادر بماله، فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. فقوله فخرجنا معه يعني خرج معه فئام من الصحابة فئام من الصحابة حتى قيل أنهم قاربوا 100,000. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حتى أتينا ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، قريب من 400 يعني كيلو، بخلاف بقية المواقيت فإنها أقرب. وقول جابر رضي الله عنه فولدت أسماء بنت عميس، وأسماء رضي الله عنها هذه زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ولدت بابنها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. فولدت أسماء رضي الله عنها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تعمل. هذا فيه سؤال أهل العلم عما أشكل في مسائل الحج وغيره. الآن خرجت تريد الحج، فلما جاءت عند الميقات ولدت فأصبحت نفساء، فماذا تعمل؟ فأرشدها عليه الصلاة والسلام بقوله اغتسلي واستثفري بثوب، يعني تضع من القماش في الموضع ما يمنع نزول الدم، أي تضع من القماش على فرجها. قال وأحرمي. هذا فيه من الفوائد أن المرأة النفساء ومثلها الحائض أنها يمكن أن تحرم، يعني ليس الحيض والنفاس مانعا من صحة الإحرام، وهذه مسألة يبتلى بها النساء. وبناء عليه إذا جاءت المرأة إلى الميقات مع أهلها لأداء يعني الحج أو العمرة وكانت حائضا أو نفسا فلا حرج أن تحرم، والسنة أن تغتسل قبل ذلك ولو كانت حائضا. لكن إن كانت مثلا قد جاءت لأداء العمرة وهي لا تدري هل تطهر من حيضها وتتمكن بعد ذلك من أداء العمرة، أو أن أهلها يرجعون ولا تتمكن من أداء العمرة، فحينئذ ماذا تصنع؟ تشترط، تحرم وهي حائض، ولكن تشترط، تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن تمكنت من أداء العمرة فتعتمر بعد طهرها، وإن لم تتمكن بأن رجع يعني أهلها فإنها حينئذ تحل ولا شيء عليها، وهذا يجهله كثير من الناس. وقول عليه الصلاة والسلام وقول جابر رضي الله عنه وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في المسجد في ذي الحليفة في الميقات. ما هي هذه الصلاة؟ قال بعض العلماء أنه صلى صلاة الفريضة، وبناء على هذا فإنه إذا جاء من يريد الإحرام إلى الميقات فإن كان الوقت وقت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم بعد ذلك. لكن إذا لم يكن الوقت وقت فريضة وقت صلاة فريضة فإنه عند جماهير أهل العلم يسن له أن يصلي ركعتين بنية الإحرام، يعني يصلي ركعتين الإحرام ثم بعد ذلك يحرم. وهذا يدل له ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان في ذي الحليفة قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، لأنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا جمع بين العمرة والحج. قال رضي الله عنه ثم ركب القصوى، ركب القصوى. أنبه إلى أننا في هذا الحديث بمشيئة الله سنقتصر على ألفاظه، وإلا مسائل الحج، مسائل الحج كثيرة جدا. طيب متى يحرم؟ الأولى في هذا أن يقال أنه إذا ركب راحلته، يعني ركب السيارة الآن، أنه يحرم ولو أحرم بعد صلاة ركعتين مباشرة فلا حرج، لكن تأخير، يعني أن يؤخر إلى أن يركب السيارة، هذا أفضل وأرغب به، لأنه قد ينسى مثلا التطيب، وهذا من السنة أن يطيب بدنه، أن يطيب بدنه، وعند الإحرام لا يطيب ثياب الإحرام ولا يبخر ثياب الإحرام، بل الطيب يكون في البدن، الطيب يكون في البدن. وقال رضي الله عنه حتى إذا استوت به على البيداء، البيداء حبل أو جبل قريب من ميقات ذي الحليفة، وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على ذلك الجبل أهل بالتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بما يستحقه في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وهذه التلبية التي ذكرها جابر رضي الله عنه قال لبيك اللهم لبيك إلى آخره، متضمنة للتوحيد، ومعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، معنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة، فلها معنى جليل، وينبغي للحاج والمعتمر عند التلبية أن يستحضر المعنى، لأن هذا مما يزيد في إيمان، في إيمان المرء، مما يزيد في إيمانه أن يستحضر معنى هذه التلبية. لبيك اللهم يعني معنى لبيك اللهم يعني لبيك يا الله، ثم قال لبيك، هذا تأكيد لما تقدم، قال لا شريك لك، يعني لا شريك لك في ربوبيتك ولا في ألوهيتك، لا شريك لك في ربوبيتك ولا في الألوهية، يعني في عبادتك ولا في أسمائك وصفاتك. قال إن الحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة له وتعظيما، ولا أحد يوصف على وجه الكمال محبة له وتعظيما إلا الله جل وعلا. قال والنعمة، يعني الإنعام، الإنعام منك سبحانك. قال والملك، فكل شيء فهو ملك لله جل وعلا، لا يخرج شيء عن ملكه، ولهذا قال لا شريك لك في ذلك كله. فينبغي لمن يلبي أن يستحضر المعنى. والسنة في حق الرجال أيها الإخوة أن يجهروا بالتلبية، وفيها فضل عظيم، قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني. معنى المدر اليابس، المعنى أن الرطب كالشجر واليابس كالمدر يوافق الملبي في تلبيته. قال عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط، ما أهل مهل قط، ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع. والمرأة يعني المرأة تسمع من بجوارها في التلبية من النساء، ولا ترفع الصوت، لأن هذا الأصل في النساء التستر وعدم رفع الصوت. فكل عمل من الأعمال لا يقبله الله عز وجل إلا بشرطين: الإخلاص لله والبراءة من الشرك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والبراءة من البدع. فكل عمل فيه شرك هو مردود، وكل بدعة مردودة. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا قال حتى إذا أتينا، اقرأ:
حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ساعة، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر.
نعم. والعصر. قوله رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. لما وصلوا إلى مكة ونزل صلى الله عليه وسلم في الأبطح عند مقبرة المعلى، بادر صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى البيت، فدل على أن القادم للنسك من حج، من حج أو عمرة، إذا وصل إلى مكة، إذا وصل إلى مكة يبادر بالذهاب إلى البيت ويبدأ بالطواف. أول شيء يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام الطواف، ولا يبدأ بتحية المسجد، لأن تحية المسجد الحرام الطواف، فيبدأ بالطواف إلا إذا صادف وقت فريضة فإنه يصلي، لأن هذه صلاة فريضة وليست هي تحية المسجد. قال رضي الله عنه: استلم الركن، هذا دليل على أن الحاج والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الأسود، وسمي بالركن لأن الحجر الأسود في الركن، يعني في جانب الكعبة المشرفة في ركنها الجنوب الشرقي، فيه الحجر الأسود الشريف المسمى بالركن، فيستلم أي يمسحه بيده ثم يقدره، وهذا مستحب. فإن لم يتوصل إلى مسحه بيده مسحه بالعصا التي معه إن كان معه عصا، ويقبل ما مسحه به، أي يقبل هذه العصا أو غيرها مما استلمه به. فإن لم يستطع أن يمسحه بواسطة العصا فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده إذا أشار إليه. هذه بداية الطواف. فبعض الناس يقع في مخالفات شرعية، يقف ويوقف من خلفه في الطواف ويبدأ يشير بيده ويقبل ويكرر ذلك عدة مرات، هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. طاف صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط، رمل ثلاثة، رمل في ثلاثة، يعني في ثلاثة منها وهي الأشواط الأول، يعني الأشواط الأول الرمل معناه الإسراع مع تقارب الخطى، وهذا الرمل مستحب من سنن يعني الطواف، إذا فعله فهو حسن وإذا لم يفعل فإنه لا حرج عليه وطوافه صحيح، خصوصا إذا كان مريضا أو كبير السن أو كانت امرأة، فالمرأة لا ترمل، المرأة لا ترمل، أو كان المطاف مزدحم ولا يتيسر له الرمل فإنه لا يرمل لأنه لا يتمكن من ذلك. هذا هو الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى إظهارا للقوة. وأصل الرمل أنهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية بعد الحديبية، كان المشركون مجتمعين في دار الندوة شمال الكعبة ينظرون إلى الرسول وأصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظهم بذلك ويظهر أن في أصحابه يعني قوة وشجاعة، فأمرهم بالرمل. هذا أصل الرمل. ثم استمر هذا يفعل في كل طواف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إظهار لهذه الشعيرة في كل وقت. وأما بقية الأشواط الأربعة فإنه يمشي فيها على عادته، ليس فيها رمل. والرمل إنما يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الحج أو طواف العمرة الذي هو طواف القدوم، أما طواف الحج الذي يكون بعد يعني النزول من عرفة وهو طواف الإفاضة فليس فيه رمل. وكذلك الطواف المستحب فيما لو أراد أحد، لو أراد يعني واحد أن يطوف طوافا مستقلا بالبيت أي طواف عبادة، فهذا ليس فيه رمل، إنما الرمل يكون في طواف القدوم، أما بقية الأطوفة فليس فيها رمل. ثم قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. سبق أن الطواف بالبيت سبعة أشواط، يعني يرمل في الثلاثة الأول، يعني الثلاثة الأولى منها، ويمشي في الأشواط الباقية، وذلك لأجل الإبقاء على المسلمين، لأن الذي يرمل يعني يتعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يمشون الأشواط الباقية إبقاء عليه الصلاة والسلام، إبقاء عليهم أي رأفة بهم عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود، وأنه يستلم أي يمسح ويقبل إذا تيسر هذا، وإلا فإنه يشير إليه ولو عن يعني بعد. هذه بداية الطواف. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. يعني في هذا أنه إذا فرغ من الطواف وأكمل الشوط السابع من الحجر إلى الحجر فإنه يخرج من الطواف ويذهب إلى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم أيها الإخوة هو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بناء الكعبة، كان يقوم عليها فترتفع به إلى أعلى الجدار، وبقيت فيها أثار أقدامه عليه الصلاة والسلام، فجعلها الله مشعرا من مشاعره يصلى عندها. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصارت مشعرا من مشاعر الله يصلى عندها بعد الطواف، وإذا لم يتيسر صلى الركعتين في أي مكان، لكن إن تيسر عند مقام إبراهيم بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي الركعتين فهذا أفضل، وسواء كان مزحوما فيعني إن تيسر له أن يصلي الركعتين خلف المقام فعل ذلك، وإن لم يتيسر له للازدحام فإنه يصليها في أي مكان. وهذه الركعتين سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى الوجوب. قال فلا مانع بذلك، لكن إن صلى عند المقام فهذا أفضل. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فلما فرغ من الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، فدل على أن الأفضل له بعد صلاة ركعتين الطواف، بعد صلاة ركعتين الطواف أن يعود إلى الحجر ويستلمه. وهذا الحكم أيها الإخوة يجهله كثير من الناس، وأنه إذا صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فإنه لا يعلم أن هناك سنة، وهي أن يذهب فيستلم هذا الحجر بيده. لماذا؟ لأنه بعض الناس يقول لا يتيسر له. لا يا عبد الله، إذا نوى أنه إن تيسر له ذهب بعد الركعتين واستلمه، إذا نوى في قلبه إن تيسر له ذهب، فلم يتيسر له لوجود الزحام كتب الله تعالى له أجر ذلك، كتب الله له إن شاء الله أجر ما نوى. لكن إذا لا يعلم هذا الحكم أو لم ينوي ذلك فلا يكتب له. هذه السنة يجهلها الكثير، وهي بعد صلاة ركعتين يذهب فيستلم الحجر بيده، وبعد الركعتين قال فاستلمه، استلم هذا الحجر أي بعدما صلى ركعتين. ثم قال هذه الركعتين قلنا أنها سنة من قول جماهير أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى الوجوب أنه واجبة. قال ثم خرج من الباب، يعني من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. هذا دليل على أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا، هذا هو الأفضل، ولأن هذا أيسر له من أجل بداية السعي، يبدأ من الصفا. ولو خرج من أي باب فهذا جائز، من أي باب لا بأس، لكن خروجه من الباب الذي يلي الصفا أفضل. ثم يقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجاء في روايته ابدأوا بما بدأ الله به، فدل على أن السعي يبدأ به من الصفا. فلو بدأ من المروة، يعني بدأ السعي من المروة ثم ذهب، ماذا يصنع؟ إذا بدأه من المروة يلغى الشوط الأول، يعني يكون ما له صحة، ويشترط أن يبدأ من الصفا، ولا يتم هذه الآية. بعض الناس يقرأها كاملة، إنما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. طيب ماذا يصنع؟ فيرقى الصفا، فرقي الصفا حتى رأى البيت. في هذا دليل على استحباب الصعود إلى الصفا حتى يرى الكعبة. والصفا طرف جبل أبي قبيس، وكان في ذلك الوقت ليس فيه بنيان، فاستقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا وكبر الله وهلله ودعا، ثم نزل ماشيا إلى المروة، استقبل القبلة ووحد الله وكبره، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نصر عبده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، نصره على المشركين، وأنجز وعده لأن الله وعده بالنصر، فأنجز الله وعده وهزم الأحزاب وهي الطوائف المتحزبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمم الكفر، لأنهم تألبوا عليه صلى الله عليه وسلم خصوصا في غزوة الأحزاب، فهزمهم الله تعالى بأن أرسل عليهم ريحا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم، وأرسل مع الريح ملائكة وجنودا لم يروها. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فأصابهم الرعب وانهزموا بإذن الله. بعدما أصاب المسلمين من الشدة والضيق وخيانة المنافقين وخيانة اليهود، يعني مصائب تتتابع على المسلمين في هذه الغزوة، ولكن العاقبة صارت للمسلمين، هزم الله الأحزاب وحده سبحانه من غير قتال ومن غير ملاقاة، بل هزمهم الله من عنده. قال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله، انتبهوا، قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. هم من أسفل منكم، هم من الخارج، والمنافقون من الداخل، واليهود أيضا خانوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتألبوا عليه صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج. قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وذلك من شدة الضيق والكرب الذي أصاب المسلمين ابتلاء وامتحانا، ثم جاء النصر بعد ذلك. ولذلك اعترف الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الله فقال هزم الأحزاب وحده. وهذا دليل على أن المسلمين إذا انتصروا فإنهم لا يفتخرون بأنفسهم، وإنما ينسبون النعمة إلى الله عز وجل ويشكرون عليها، فلا يقولون فعلنا وفعلنا وانتصرنا بقوتنا وبإرادتنا، لأن هذا من الغرور ومن نكران النعمة أيضا. ثم قال ثم دعا بعد ذلك 3 مرات، أي دعا على الصفا، كرر هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده. أيها الإخوة، هناك الذكر والدعاء. يقول الذكر 3 مرات وهو لا إله إلا الله إلى آخره، ويكون الدعاء مرتين، أي بينه يكون ذكر ثم الدعاء، يدعو ويطيل الدعاء، هذا من السنة موطن للدعاء، يذكر الله بما ورد بهذا الحديث ثم يدعو ثم يذكر الله ثم يعني يدعو يعني يكون يذكر الله ثم يدعو ثم يذكر الله ثم يدعو ثم يذكر الله فيكون الذكر 3 مرات والدعاء 2 ثم نزل إلى المروة أي نزل عليه الصلاة والسلام إلى المروة يعني متجها إلى المروة والمروة هي طرف جبل طعيقعان لأن مكة تقع بين الأخشبين أي بين الجبلين العظيمين اللذين يقال لهما الأخشبان وهما جبل الصفا وجبل قعيقعان فالمروة طرف جبل قعيقعان وهو الأخشب الثاني ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى كان صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى المروة يمشي إلا في الوادي الذي يمر من الصفا وكان واديا منحدرا يعني منخفضا يمر معه السيل قادما من جهة المشرق ويخرج من أسفل مكة ومكة تقع في وادي مكة تقع في وادي يقول إبراهيم عليه السلام كما أخبر الله تعالى عنه في سورة إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواد وكان هذا الوادي واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا انحدر إليه أسرع ويسرع في بطن الوادي إلى أن يصعد من جهة المروة ثم يمشي فكان السعي في بطن الوادي فقط ثم إن هذا الوادي قد دفن الآن وهو يعني قد دفن الآن ومجعول عليه يعني حدود هم الآن الإضاءة الخضراء تبين محل هذا الوادي متى يسرع فهي موجودة الآن وأصل السعي أن إسماعيل عليه أن أم إسماعيل عليهما السلام ومعها طفلها الذي كان صغيرا يرضع ومعهما جراب من تمر وسقاء فيهما فكانت ترضع الطفل وتأكل من التمر وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت فلما نفد التمر وجف اللبن وعطش ابنها فاشتد الكرب وليس هناك لبن ولا ماء فذهبت تطلب لعلها ترى أحدا فصعدت على الصفا وتطلعت وتشوفت فلم ترى أحدا فنزلت فلما انحدرت في بطن الوادي أسرعت لأن بطن الوادي تختفي فيه فلا ترى شيئا فأسرعت من أجل أن ترى يعني من حولها لعلها ترى أحدا فمضت إلى أن صعدت على المروة وتلفتت يمينا وشمالا فما رأت أحدا ثم رجعت إلى الصفا فعلت ذلك 7 مرات وفي المرة السابعة لما صعدت على المروة سمعت صوتا حولها فقالت صح يعني تسكت نفسها أقف إن كان عندك غواث فإذا هو بجبريل عليه الصلاة والسلام يخط بجناحه الأرض عند إسماعيل فنبع الماء ماء زمزم فهي فعلت هذا السعي فعلته تطلب من الله الغوث والنجدة فأنجدها الله وأغاثها وفجر لها الماء في مكان ليس فيه ماء ولا من عادته أن يكون فيه ماء فصار زمزم عينا جارية هذا هو أصل السعي وهذا هو أصل زمزم وماء زمزم وهذا وهو أن الله أنبعه لنبيه إسماعيل عليه الصلاة عليه السلام وهو طفل ولأمه، فجاءت قبيلة جرهم فنزلت عندها وتصارحت معها على أن تترك لهم يعني شيئا من الماء يشربون، بعد أن كانت وحدها هي والطفل. فحصل الأنس واستوطن المكان، استوطن المكان يعني من ذلك التاريخ. فالمسلم يفعل هذا اقتداء بأمنا هاجر عليها السلام، والمسلم بحاجة إلى الغوث وبحاجة إلى النجدة من الله جل وعلا، فهو يفعل هذا السعي طلبا من الله عز وجل أن يغيثه ويرحمه كما رحم إسماعيل وأمه. هذا هو أصل السعي. قال: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني أسرع، حتى إذا يعني صعدة مشى إلى المروة، فعل على المروة كما فعل على الصفا.
كم بقي على ذان؟
نعم. قوله: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني أسرع، حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من الدعاء واستقبل القبلة والتهليل والتكبير، يفعل مثل ما فعل على الصفا. نعم. قال: وذكر كيف؟
فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى
قوله وذكر الحديث، يعني اختصر المصنف الحديث، وهو أنه لما فرغ صلى الله عليه وسلم من السعي أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، وأما الذين ساقوا الهدي معه صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يبقوا على إحرامهم. هذا، وغدا بمشيئة الله نكمل بقية يعني هذه الدورة، غدا نختم هذا الحديث بمشيئة الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.